يسعدني أن ألتقيكم في هذا الوقت أحبائي، مصليا أن نفرغ نفوسنا من كل ما يشغلها ويقلقها، عسانا نجد راحتنا وسلامنا في كلمة الله. ولإلهنا صاحب السلطان كل الحمد على الدوام. ما زلنا في صدد دراسة نبوة إرميا من العهد القديم، وقد وصلنا إلى الفصل 12 منه. كان للعثور على سفر الشريعة تأثير هائل ورائع على الملك يوشيا، فقد أدرك مقدار بعد الناس عن مقاصد الله من نحوهم، وقد أثر ذلك على يوشيا وغيره وقاده إلى جمع شيوخ أورشليم ويهوذا وقطع عهد مع الله بأنهم سيطيعونه ويخدمونه. رأينا بأن الشعب قد اتخذ له بديلا عن الله، والناس يقومون دوما بإيجاد بدائل عن الله، فكل شخص لا يعبد الإله الحي الحقيقي يكون لديه بديل عنه، فقد يصبح الشخص إله نفسه. فهنالك الكثير من الأشخاص الذين يعبدون أنفسهم. قد نضحك صديقي المستمع على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقطعون شجرة ويصنعون منها إلها يعبدونه، كما أننا ندعو أنفسنا متمدنين ومتحضرين رغم أننا نركض وراء معرفة حظنا من الأبراج الفلكية، والكثيرون منا يلجؤون إلى العرافين والمنجمين لمعرفة مستقبلهم. فإذا كان الناس أذكياء ومتحضرين في وقتنا الحاضر، فلماذا لا يعبدون الإله الحي الحقيقي؟ يتحدث الكثير من المؤمنين عن أنهم قويمون في إيمانهم، وهذا شيء رائع وضروري للغاية، لكن هنالك شيء آخر لا يقل أهمية عن ذلك، ألا وهو نوع الحياة التي يحياها المرء. فما هو مقدار أمانتك صديقي المستمع؟ وما هو مقدار طهارتك وعفتك في حياتك؟ هذا هو ما يركز عليه إرميا. فإذا كنا أمناء حقا، فسوف نركع أمام الله ونعترف بحاجتنا للسلوك معه. لكن الشعب لم يفعل ذلك في أيام النبي إرميا، والناس الذين يفعلون ذلك في وقتنا الحاضر هم فئة قليلة. وكأن الله يقول لإرميا هنا: لا فائدة ترجى من التحدث إلى أهل عنثوث بعد الآن، فقد رفضوني وها هم يسعون لقتلك، لذلك لا تتعب نفسك في التنبؤ لهم بعد اليوم. وهكذا صديقي المستمع، فقد توقف إرميا عن إعلان كلام الله في عنثوث وذهب إلى مكان آخر، لأن أهل عنثوث كانوا يريدون قتله. وبعد تلك النهضة السطحية بدأ الاهتمام بالأمور الروحية يتراجع شيئا فشيئا إلى أن عاد الشعب إلى طرقهم القديمة. وحتى أن الملك يوشيا ارتكب خطأ فادحا، فقد خرج لمقاتلة فرعون ملك مصر في مجده، وهناك أصيب الملك يوشيا ومات ورثاه إرميا. بوصولنا إلى الفصل 12 من هذا السفر نكون قد دخلنا فترة شريرة للغاية في حياة الأمة، فقد كان النور الوحيد الباقي في الأمة هو هذا الرجل الذي يدعى إرميا. فقد قتل يوشيا في المعركة، واضطر إرميا لمغادرة بلدته عنثوث، واعتلى العرش رجال أشرار. وهكذا فقد كانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. وحين ذاك تسرب بعض الشك إلى قلب إرميا وعقله، وراح يتساءل: لماذا يسمح الله بحدوث مثل هذه الأشياء؟ فيبدو بأن الأشخاص الأمناء مع الرب هم الذين يعانون أكثر من غيرهم، ونحن جميعا نتساءل لماذا يسمح الله بهذا. نقرأ الآن من الفصل 12 من إرميا الآيات 6 الأولى. تفضل يا رندا.
أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا. أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم، وأنت يا رب عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك. أفرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل. حتى متى تنوح الأرض وييبس عشب كل الحقل؟ من شر الساكنين فيها فنيت البهائم والطيور، لأنهم قالوا لا يرى آخرتنا. إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروك هم أيضا، هم أيضا نادوا وراءك بصوت عال، لا تأت منهم إذا كلموك بالخير.
تقول الآية الثالثة من فصل تأملنا الثاني عشر من إرميا: وأنت يا رب عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك، افرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل. يقول إرميا هنا: لماذا يا رب لا تحاكمهم؟ فهم الذين يستحقون الدينونة والعقاب. عدد أربعة: حتى متى تنوح الأرض وييبس عشب كل الحقل؟ من شر الساكنين فيها فنيت البهائم والطيور، لأنهم قالوا لا يرى آخرتنا. حتى متى تنوح الأرض؟ بعبارة أخرى، لماذا لا تحرك ساكنا يا رب؟ وجواب الله لإرميا ولي ولك صديقي المستمع هو رد ينبغي علينا جميعا أن نقبل به، لأنه أفضل ما لدينا. يقول الله: أنا أعرف ماذا أفعل، فإذا كنتم تثقون بي فاستكينوا واهدأوا. تذكر عزيزي المستمع بأن إرميا بدأ هذا المقطع بعبارة: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك. وهكذا صديقي المستمع، فإن ما يفعله الله اليوم صحيح وعادل بصرف النظر عن وجهة نظرنا نحن البشر، وقد نتمكن في يوم ما من فهم ذلك واستيعابه. وهنا يأتي دور الإيمان، فينبغي علينا أن نسلك بالإيمان لا بالعيان. كان إرميا يقف وحيدا مع الرب، وكان يهوياقيم الحاكم الفاسد يعتلي العرش، وكانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، وكان إرميا يتساءل ماذا سيحدث بعد ذلك. لكن الله طمأن إرميا للتو بأنه سيهتم بالأمر بنفسه، حيث يقول له في الآية السادسة عشر من الفصل الحادي عشر: زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة، دعا الرب اسمك، بصوت ضجة عظيمة أوقد نارا عليها فانكسرت أغصانها. ويشير الرسول بولس إلى ذلك في رومية 11، فيقول بأن اليهود وهم الأغصان الطبيعية لشجرة الزيتون قد قطعوا لعدم إيمانهم، وأن الأمم وهم أغصان زيتونة برية قد طعموا في مكان هذه الأغصان المقطوعة. والله يقول لإرميا: سوف أتولى ذلك بنفسي. فالله لديه خطة تمتد إلى ما وراء الظروف التي يمكن لإرميا أن يراها. عدد خمسة: إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ يقول الله لإرميا هنا بأن الأمور ستسوء أكثر، وبأنه إن لم يكن إرميا قادرا على تحمل الوضع الحالي، فكيف سيتحمل ذلك حينما تسوء الأمور أكثر؟ قد تبدو الأمور صديقي المستمع سيئة من وجهة نظرنا، لكنها ربما تصبح أسوأ لاحقا. وأرجو أن تساعدك هذه الحقيقة على التقرب أكثر فأكثر من الله. صحيح أن الله لا يوضح لنا جميع التفاصيل كما نتمنى نحن، لكنه يؤكد لنا أنه بإمكاننا أن نثق فيه، وبأنه سيفعل الصواب دوما. عدد تسعة: جارحة ضبع ميراث لي، الجوارح حواليه عليه، هلما اجمعوا كل حيوان الحقل، ايتوا بها للأكل. يقول الله لإرميا هنا بأنه طائر مرقة أو ملون، فكل غراب يعتقد بأن صغيره الذي سيفقس قريبا سيكون أحلك سوادا من أي غراب آخر، لكن حينما تفقس البيضة يظهر بأنه مرقط. ولا شك أن هذا يعني شيئا ما، وقد كان إرميا طائرا مرقطا، فقد كان الشعب يقول له: لقد كنا نعتقد أنك واحد منا، لكنك لست كذلك، فأنت مرقط. وهكذا صديق المستمع، إذا كنت تقف إلى جانب الله فأنت طائر مرقط. والله يقول لإرميا: ينبغي عليك أن تتقبل الأمر كما هو، فسوف تكون طائرا مرقطا إذا كنت تقف إلى جانبي. عدد 15: ويكون بعد اقتلاعي إياهم أني أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراثه وكل واحد إلى أرضه. لماذا ينجح الأشرار ويزدهرون؟ يقول الله: اسمع يا إرميا، سوف أهتم أنا بالأمر، وإليك ما سيحدث قريبا، سوف يسبى الشعب، لكنني سأعود وأرحمهم وأعيدهم إلى الأرض. هذا يأتي بنا إلى الفصل 13 من إرميا، وهو فصل رائع آخر في هذا السفر. يضرب الله هنا مثلا ليهوذا، ألا وهو مثل منطقة أو حزام من الكتان. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات 9 الأولى من هذا الفصل.
هكذا قال الرب لي: اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها على حقوي، فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا: خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك وقم انطلق إلى الفرات واطمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما أمرني الرب. وكان بعد أيام كثيرة أن الرب قال لي: قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. فصار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب، هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة.
هكذا قال الرب لي: اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. لا يمكن للمرء إلا أن يبتسم وهو يطالع هذا المقطع، ولا أعتقد بأن وزن إرميا كان يزداد، بل على الأرجح أن وزنه كان يتناقص. يقول الله لإرميا بأن يذهب ويشتري حزاما وأن يرتديه، لكن هذا لم يكن بسبب أن وزن إرميا كان يزداد، فالحزام لم يكن يلبس لهذا الغرض في ذلك الوقت. فكثير من الناس في وقتنا الحاضر يرتدون حزاما لكي يقللوا من محيط خصرهم ويخفوا وراءه السمنة والترهل. أما في زمن النبي إرميا فكان الحزام يلبس لشد الملابس معا استعدادا للعمل والخدمة. لقد رأينا للتو بأن المنطقة أو الحزام ترمز للخدمة، والرب يسوع يخاطب خدامه في إنجيل لوقا الفصل 12 فيقول لهم: لتكن أحقاؤكم ممنطقة، أي أن يكونوا متأهبين دوما للخدمة. ثم نراه في يوحنا والفصل 13 وهو يغسل أقدام التلاميذ كالعبد المتمنطق. وهذا ينطوي صديق المستمع على معنى مزدوج، فيسوع الخادم العظيم كان يعد تلاميذه للخدمة بغسل أقدامهم لكي يكون لهم شركة معه. فإن لم يكن لك عزيزي المستمع شركة مع الرب يسوع المسيح فلا يمكنك أن تخدمه. فالخدمة ليست تعليما في مدرسة الأحد ولا ترنيما ولا وعظا، بل هي في المقام الأول شركة مع الرب يسوع المسيح. وبالتالي فقد تم تطهير أقدام التلاميذ وإعدادها للقيام بما يريده الرب، فالله لا يستخدم آنية نجسة ولا أوعية متسخة. والآن يطلب الله من إرميا أن يقوم بشيء ما بهذه المنطقة أو هذا الحزام، عدد 3-5. فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا: خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك وقم انطلق إلى الفرات واطمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما أمرني الرب. يوجد خلاف في أوساط المفسرين حول ما إذا كان إرميا قد ذهب إلى نهر الفرات بالفعل وطمر الحزام هناك، أم أن كلمة فرات في هذه الآية تشير إلى موقع آخر. ومن المرجح أنه قام بذلك بالفعل، فقد كان الناس يسافرون ويتنقلون ذهابا وإيابا بين الأمم، وأغلب الظن أن إرميا ذهب إلى هناك وطمر الحزام وعد. وربما قال الناس له: أين كنت يا إرميا؟ فأجابهم: لقد ذهبت إلى بابل. فقالوا: وماذا كنت تفعل هناك؟ هل أرسلك الملك مندوبا عنه أم ذهبت للتجارة؟ فيجيبهم: لا هذا ولا ذاك، بل ذهبت لأطمر حزاما هناك. ولا بد أن الناس ضحكوا عليه بسبب ذلك. عدد 6-7. وكان بعد أيام كثيرة أن الرب قال لي: قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. كان ينبغي على إرميا أن يرتدي الحزام أولا، ثم أمره الرب بالذهاب إلى الفرات وطمر الحزام هناك. وحينما عاد لكي يخرج الحزام بحسب أمر الرب، وجد بأن الحزام لم يعد صالحا للاستعمال. فما معنى هذا كله؟ عدد 8-9. فصار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب، هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. يقول الله هنا إنه بما أن شعب يهوذا مصر على الغرق أكثر فأكثر في مستنقع الرذيلة والإثم، فسوف يصلون إلى حيث لا رجاء لهم، فسوف يرسلهم الرب إلى السبي في بابل. وكما ترى صديقي المستمع، فإن الله يستخدم دروسا عملية لتعليم شعبه. عدد 16. أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما، وقبل ما تعثر أرجلكم على جبال العتمة، فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. وكأن الله يقول لشعبه هنا: لقد اقترب المساء وسوف يحل الظلام قريبا، وعندها لن تتمكنوا من الذهاب إلى أي مكان لأنكم أضعتم طريقكم في الجبال. ورغم ذلك فما يزال الرب يطلب منهم أن يرجعوا إليه. عدد 19. أغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح، سبيت يهوذا كلها، سبيت بالتمام. يخبرهم الله هنا ما سيحل بهم وما سيفعله بهم بالتحديد. عدد 23. هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه؟ فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر. من المستحيل أن يقوم شخص غير مخلص بعمل صالح، فجميع المصلحين الاجتماعيين لا يرضون الله كما ينبغي. فما لم يقم الإنسان بعمله باسم الرب يسوع المسيح ولمجد الرب، فإنه إنما يقوم بذلك تمجيدا لنفسه ولأسباب أنانية، فلا يمكن للصلاح الحقيقي أن يخرج من قلب شرير. حتى هذه اللحظة كان إرميا يتنبأ في أثناء حكم الملك يوشيا، والآن نجده يتنبأ خلال فترة حكم الملك يهوياقيم. فقد قام الملك يوشيا بعمل أحمق في أيامه الأخيرة، خرج للقاء فرعون في مصر وقتل في تلك المعركة في مجده. وقد رثاه إرميا بمرثاة حيث أنه كان صديقه، وبعد موت يوشيا بدأت الأمة في العودة إلى عبادة الأوثان. وفي الحقيقة فقد كان تقهقر الأمة سريعا ومريعا كما سنرى لاحقا. أعود وأقول لك في الختام صديقي المستمع، بأنه برغم الظروف الصعبة التي قد نمر بها، وحتى ولو بدت الأمور سيئة من وجهة نظرنا، فعلينا التقرب أكثر فأكثر من الله. صحيح أن الله لا يوضح لنا جميع التفاصيل كما نتمنى نحن، لكنه يؤكد لنا أنه بإمكاننا أن نثق فيه، وبأنه سيفعل الصواب دوما. له كل المجد من الآن وإلى الأبد.